الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييك مستمع الكريم في هذا اللقاء الجديد معك. أيها الأخ الكريم، المذهب المادي الذي ظهر في الغرب هو أحد إفرازات الحياة الغربية بما حمله تاريخها من تناقضات ومن تحديات. وهذا المذهب الذي يرى أن كل ما في الوجود إنما هو مكون من مادة ولا شيء غير المادة، هذا المذهب يناقض حقائق الفطرة الإنسانية ويناقض العقل السليم المعافى ويناقض حقائق الدين. وتتلخص اعتقادات النظرية المادية بأنه لا وجود لغير المادة، وأن قوام العالم عنصر واحد هو المادة، وترى السيطرة كاملة للقوانين المادية في الطبيعة والعالم، كما تنكر الغائية والهدفية في حركة الحياة، وأخيرا تنكر الغيبة أي عالم ما وراء الطبيعة أو ما سمي بالميتافيزيقا. في اللقاء السابق تعرفنا مستمع الكريم على أصول النظرية المادية وظروف استحداثها، مركزين على الغرور العلمي الذي أصاب أوروبا بعد عصر النهضة، وعلى الموقف الكنسي المتشدد حيال تفسير ظواهر الطبيعة اعتمادا على آراء رجال الدين الكنسي في الغرب والعزوف عن الحياة البشرية الواقعية، بما جعل ردة الفعل عنيفة حادة اجترحت إنكار المعنويات والغيب، وابتدعت الإيمان بالعلم المادي وبالتجربة دون الإيمان بالمعاني الإنسانية المستكنة في أعماق الإنسان. وأسوأ من هذا أن بعضهم حاول أن يستعير هذه النظرية الغربية ليطبقها على الحياة الإسلامية في الشرق، متجاهلا أنه يستعير بذلك قالبا هو نتاج بيئة بعينها لا يمكن أن تطبق في بيئة أخرى غريبة. أما ما يتصل بالهدفية أو الغائية في الوجود فإنه لا سبيل أبدا إلى إنكار الحقيقة الأساسية التي تقرر أن للكون غاية مقصودة هي خير خالص، وليس هناك ما يؤكد أن شيئا في هذا الكون يجري بطريقة عشوائية، وإنما يجري كل شيء فيه وفق تقدير دقيق محكم بل مذهل في دقته وإحكامه. وليس من حادث يحدث فيه دون غرض يخدمه، سواء أكان خفيا أم ظاهرا. وكل ما في عالم الإنسان وكل ما في الكون بأسره إنما يتحرك وفق تقدير محسوب لا يحيد عنه، وكل حدث يجري بقضاء وقدر لا يردان ولا يقهران. الغائية مستمع الكريم مستمعتي العزيزة تعني الحكمة التي ارتآها وقدرها خالق الكون سبحانه وتعالى وأجرى حوادث الكون بمقتضاها، فقد أوجد الإنسان لغاية وركب الكون لغاية، وليس ثمة من سبيل عن طريق العلم أو العقل أو الفطرة لقبول ما يقوله الماديون من أن الكون جاء عن طريق المصادفة وأنه لا هدف له. ذلك أن العلم التجريبي والنظرة المادية لا يستطيعان مهما أوتيا من قوة أن يقولا مثل هذا القول، إذ هما مقيدان بحدود المادة المحسوسة. ولقد تأكد تماما أن العلم التجريبي ليس من شأنه ولا في طاقته أن يفسر الأهداف والكيفيات، بل هو قاصر على ملاحظة الظواهر ومحاولة فهمها. إنه ربما استطاع أن يجيب عن كيف، ولكنه يعجز أن يجيب عن لماذا. والإجابة عن لماذا سواء في خلق الكون أو خلق الإنسان إنما تقتضي الاعتقاد بوجود قوة خارج هذا الكون خالقة ومدبرة هي التي رسمت وما زالت ترسم وتخطط مصير الكون والإنسان لحظة بلحظة. أما القول بسيطرة القوانين الطبيعية واضطرادها واستمرارها فهو قول قاصر، لأن هذه القوانين كما هو بين ليست من صنع نفسها وليست مصادفة، ولو كانت كذلك لما جاءت بمثل هذه الدقة وبمثل هذا الاستمرار العجيب، لكنها من صنع الخالق القادر المدبر، وصاحب هذه القوانين وخالقها قادر على خرقها وتعطيلها متى شاء. فلا سبيل إلى القول بجبرية استمرار القوانين على نحو مطلق، ومعنى هذا هو فساد القول بالحتمية مستمع الكريم. ذلك أن الماديين يعتقدون بأن التطور يجري على طباق قانون الانتخاب الطبيعي الذي يسعى دائما إلى بقاء الأصلح وفق ضرورات محيطية ومعاشية وليس لها غاية سابقة وضعت قبل خلق الكون والإنسان. ولا ريب أن النظرة الإيمانية إلى الطبيعة تكشف عن قوانين مذهلة توحي بأن وضعها في هذه الصورة كان لغاية حكيمة، من ذلك أن الماء هو السائل الوحيد في العالم الذي تكبر كتلته عندما تتجمد، أي تقل كثافته بالتجمد، ولهذه المزية الفريدة أهمية عظيمة في هذا العالم، فلو أن الماء تزداد كثافته عند انجماده لرسبت الثلوج في قاع الأنهار والمحيطات، وبقيت هناك بعيدة عن أشعة الشمس فلا تذوب، وفي هذه الحالة تنقص كمية الماء سنة بعد سنة حين تجمد، وتنقص كمية ما في الأرض من مياه، ولكن كتل الجليد تظل طافية على سطوح الأنهار والمحيطات فلا يتجمد ما تحتها من مياه، كما أن طبقة الثلج التي تنشأ فوق الأنهار والبحار تحمي حيوانات تلك المياه من البرد، ولولاها لماتت من شدة البرد أو صعب عليها أن تعيش. كذلك فإن الماء لو لم يكن مذيبا لكثير من المواد الغذائية في التربة لما استطاع النبات أن ينمو على وجه الأرض، فهل يمكن القول بأن صفات الماء هذه قد حدثت بالمصادفة أم أنها وضعت لغاية مقصودة وحكمة كبرى؟ قضية أخرى مهمة أثارتها نظرية المادية مستمعين الكرام، حين زعمت أن الموت هو نهاية الحياة، وهذا المفهوم هو أخطر المفاهيم في التربية والأخلاق وأبعدها أثرا في إفساد الحياة وإخلائها من الغايات العالية الرشيدة وحسن التصرف، وهي تشجع المرأة على التكالب من أجل الاستمتاع بالحياة الدنيا فضلا عن التنصل من الواجبات والمسؤوليات، فلا وجود حينئذ للأمانة والإخلاص والرحمة، وهذا من شأنه أن يقضي تماما على مسؤولية الإنسان في الحياة وينفي التزامه فيها. أما المسلم فإنه يؤمن بأن هناك بعثا وحسابا ومسؤولية وجزاء للعمل الدنيوي كله، ذلك أن الإنسان مستخلف في الأرض وعليه التزام وفي عنقه أمانة وله إرادة حرة هي مصدر مسؤوليته وجزائه، وأنه مطالب أن يعمل على إشاعة الحياة الإيمانية وإنهاض المجتمع العادل الرحيم بكل ما يمكنه من قوة وإرادة وفي حدود عمله وقدرته. إن الموت في الرؤية الإيمانية إنما هو انتقال وعبور إلى عالم آخر دائم لا يزول، بل هو ولادة جديدة في عالم جديد آت بلا ريب، وذلك هو الفارق العظيم بين الاعتقاد الإيماني والاعتقاد المادي في هذا السبيل. شرف الوقت على الختام، شكرا لحسن استماعكم.